بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الحديث والثقافة الإسلامية للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية، بنين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثالث،
صفحة 58، الشخصية المتميزة للمسلم. أصل خلق الناس: خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أصل واحد يرجعون إليه كلهم. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الحجرات، آية 13. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. أخرجه ابن هشام في السيرة الجزء الثاني صفحة 412 عن ابن إسحاق بهذا اللفظ، ورواه أبو داود في كتاب الأدب برقم 5116 بلفظ: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ورواه الترمذي في كتاب التفسير برقم 3270 بنحوه. انتهى. خلق الإنسان على الفطرة: خلق الله تعالى هذا الإنسان وفطره على معرفته وتوحيده، ومع ذلك فقد أوجد له الدلائل والبراهين الدالة على ربوبيته وألوهيته، وهذه الدلائل تخاطب عقله وحسه وروحه، ولم يجعل ذلك كافيا لمؤاخذة الإنسان على عدم معرفته، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لمخاطبة الفطرة البشرية وإرشادها إلى التصور الصحيح. والآيات حول هذه المعاني كثيرة جدا. يقول سبحانه مخاطبا الإنسان بالرجوع إلى فطرته: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الآيتان 30 و 31 من سورة الروم. هذا ما يريد الله سبحانه وتعالى من الناس، ولكن الناس قد ينحرفون يمنة ويسرى بما تمليه عقولهم القاصرة أو شهواتهم البهيمية أو عواطفهم ونزواتهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان عقلا وروحا، فمن غلب جانبا على جانب زل وحاد عن الطريق المستقيم. والله سبحانه شرع للناس ما يلبي هذه الجوانب باتساق وتوازن على التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى. من مميزات شخصية المسلم: ألف، أنه صاحب عقيدة. المسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صفحة 59. ينطلق المسلم في نظرته إلى الحياة على أساس هذا الإيمان الذي يحدد له منطلقاته وأهدافه وسلوكه ونظرته إلى هذا الكون والحياة وتعامله فيها، وعلى هذا تقوم حياته وتتحدد نظراته وتسير أموره بوضوح وجلاء، فلا تخبط ولا تيه ولا تغيير ولا تبديل. ولقد ركز الإسلام على هذا المعنى الكبير، لأنه هو الذي يحدد بداية مسار الإنسان في هذه الحياة ومنطلقه منها. يقول تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، الآية 19 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. البقرة 285. ويقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. النحل آية 36. باء: أنه صاحب عبادة، والمسلم كذلك حياته عبادة لله سبحانه وتعالى تسير بنظام واتساق وتوازن، وهو ملتزم بهذه العبادة الجليلة التي تشمل جميع جوانب الحياة. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذاريات 56. ويقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأنعام الآيتان 163-164. وعليه فالمسلم يقوم بهذه العبادة مخلصا فيها لله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورة البينة آية 5. جيم: أنه صاحب أخلاق، ومما تتميز به شخصية المسلم أنه رجل خلق كريم وتعامل حسن وسلوك حميد، مقتديا في ذلك كله بقدوته الأولى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أثنى الله تعالى عليه في هذا الجانب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الآية 4 من سورة القلم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عنه فقالت: كان خلقه القرآن. رواه مسلم برقم 746 صفحة 60. وزخرت سنته صلى الله عليه وسلم بالحث على التزام الأخلاق والتأدب بآداب الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أبو داود برقم 4682 والترمذي برقم 1162. وقال صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه الوصية: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه الترمذي برقم 1987 كما رواه الإمام أحمد في مسنده. وربط الإسلام بين العبادة والأخلاق، فالعابد القانت لله هو الذي استفاد من عبادته بتقويم أخلاقه وسلوكه. يقول الله تعالى عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. العنكبوت آية 45. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. أخرجه البخاري برقم 1904 ومسلم برقم 1151. ويقول تعالى في شأن الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. البقرة 197. وهكذا نجد النصوص الشرعية متواترة في الحث على الأخلاق والتمسك بها والتزامها، فالمسلم الحق هو صاحب الخلق الكريم والسلوك المستقيم والصفات الحميدة مثل الصدق والكرم والتواضع وغض البصر عن المحارم والبعد عن الفواحش والصبر والحياء وغيرها. بل المسلم صاحب علم وتعامل ودعوة، وهذه ميزة أخرى لشخصية المسلم أنه يسير في الحياة على علم وبصيرة، ويتعامل مع الآخرين بما يحب أن يعاملوه به، فينطلق في تعامله من محبته لهم وتمني الخير لهم والدعاء لهم بكل ما يصلح حالهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. فالمسلم ليس أنانيا لا يريد الخير إلا لنفسه، وليس حسودا يتمنى زوال النعمة عن غيره، وليس حقودا يتمنى الشر للآخرين. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته قائمة على ذلك. والمسلم الحق من يكون كذلك، فيوصل أعظم الخير إلى الناس من هدايتهم وإرشادهم وتوجيههم. وخيرية هذه الأمة قائمة على أساس هذا المبدأ العظيم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، آل عمران 110. وقال تعالى حاثا على هذا الأمر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فصلت آية 33 صفحة 61. وهكذا عرفنا أن شخصية المسلم تكمن في عقيدته وعبادته وتعامله وسلوكه المبني على شمول نظرته إلى الكون والإنسان والحياة، فإذا صار بين الناس ينظرون فيه الإسلام حيا متحركا في آرائه وأفكاره وأخلاقه وأحكامه وسلوكه وفي باطنه وظاهره بعيدا عن التشبه بغيره من الكفار. ثمرات هذا التميز تكمن ثمرات هذا التميز للشخصية المسلمة بما يلي: ألف، الاطمئنان القلبي والنفسي، فالإنسان معرض في هذه الدنيا لما يفرح ويترح، ففي كل أحواله يكون مطمئنا هادئ البال. يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الرعد 28. ويقول سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، الزمر 22. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، الفتح آية 4. ب. تحقيق عبودية الله في الأرض. جيم. الاستقرار والإنتاج، فبالسير على منهاج الله يحصل الأمن والاستقرار، وتحصل عمارة الأرض، وتحقق الغايات، وتبلغ الأماني، وبضد هذا المنهج يحصل خلاف ذلك. دال. العزة والنصر والتمكين في هذه الأرض. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، الآية 7 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ها، الغاية العظمى والهدف الأسمى رضوان الله والجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، الكهف الآيتان 107-108. الأسئلة: السؤال الأول، خلق الله الإنسان على الفطرة، وضح ذلك. السؤال الثاني، المسلم رجل خلق كريم، وضح ذلك مع ذكر بعض الأدلة مستشهدا بها على ما تقول. السؤال الثالث، اذكر بعض ثمرات تميز الشخصية المسلمة. صفحة 62. الشباب، لماذا الحديث عن الشباب؟ مما لا شك فيه أن الشباب يتميز بخصائص لا توجد في غيره، ومن أهمها: واحد، إن فترة الشباب هي المرحلة التي يتمتع فيها الإنسان بكامل قواه الجسدية، فهو قد تعدى مرحلة الصعود اللي هي الطفولة، ولم يبدأ مرحلة الانحدار وهي الشيخوخة. اثنان، إن الشباب هم رجال الغد وآباء المستقبل، وعليهم مهمة تربية الأجيال القادمة، وإليهم تؤول قيادة الأمة في جميع مجالاتها. ثلاثة، في صلاح الشباب صلاح للأمة، وفي فسادهم فساد لها، لأنهم هم القوة المتحركة في المجتمع. أربعة، الشباب لم يكتمل نضجه بعد، فهو قابل للتشكل والتغير، فإن كان توجيهه إلى الخير قبله ونفع الله به، وإن كان الأخرى فالدمار مصيره، وقد قيل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. اهتمام الإسلام بالشباب. ألف، الشباب في القرآن يذكر الله تعالى في كتابه الكريم كل ما فيه هداية للبشر، فمن ذلك ذكره لقصص الأولين لنأخذ منها العبرة، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، سورة يوسف الآية 111. أو القدوة، كما قال تعالى بعد ذكر الأنبياء مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الآية 4 من سورة الممتحنة. فيذكر ربنا جل وعلا قصص الأنبياء لحكم كثيرة، منها القدوة بهم في إيمانهم ودعوتهم وصبرهم. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، الآية 35 من سورة الأحقاف صفحة 63. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. ومن قصصهم ما يلي: واحد، قال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام يحكي ما قاله قومه: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الآية 60 من سورة الأنبياء، قال ابن كثير: أي شابا. اثنان، ويذكر الله تعالى لنا قصة يوسف عليه السلام بتفاصيلها، وفيها من العبر والفوائد الشيء الكثير، وهو أحسن قدوة للشاب في العفة والطهر وإيثار مرضاة الله، وإن ناله ما ناله في الدنيا من تعب وعناء. ثلاثة، ويذكر الله تعالى قصة الفتية أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الآية 13 من سورة الكهف. ومن مواضع الاقتداء فيها الاعتزاز بالدين والدعوة إليه والاستعانة بالله ودعاؤه، واعتزال أهل الباطل عند العجز عن إصلاحهم وغير ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فذكر الله تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل، ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا، وأما الشيوخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. باء، الشباب في السنة. أما رسول الله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فقد اشتد حرصه وتوجيهه للشباب، وظهرت عنايته الفائقة بهم، وإليك هذه النماذج اليسيرة. واحد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث، وفيه: وشاب نشأ في طاعة الله. متفق عليه. اثنان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباب لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري برقم 5066 ومسلم برقم 1400 صفحة 64. ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رواه البخاري برقم 5376 ومسلم برقم 2022. أربعة، وقال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث، رواه أحمد والترمذي، وغير ذلك كثير مما هو مسطر في كتب السنة وتراجم الصحابة وكتب السيرة. حملة الإسلام الأوائل كانوا شبابا، وقد كان أكثر حملة الإسلام الأوائل في أول زمن البعثة من الشباب، فهذا الصديق رضي الله عنه لم يتجاوز 37، وهذا عمر رضي الله عنه لم يتجاوز 27، وهذا عثمان رضي الله عنه لم يتجاوز 34، وعلي رضي الله عنه لم يكن تجاوز 10، وكذلك بقية 10 رضي الله عنهم: طلحة بن عبيد الله لم يتجاوز 14، والزبير بن العوام لم يتجاوز 16، وسعد بن أبي وقاص لم يتجاوز 17، وسعيد بن زيد لم يتجاوز 15، وأبو عبيدة لم يتجاوز 27، وعبد الرحمن بن عوف لم يتجاوز 30. ملاحظة: في بعض أعمارهم اختلاف يسير، وتراجع سيرهم في كتاب الإصابة لابن حجر رحمه الله وفي غيره من الكتب. وجماعة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا قام عليهم الدين وحملوه على أكتافهم حتى أعزهم الله ونصرهم. صور من حال الشباب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أننا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رقيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. رواه البخاري برقم 6008. 2. روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان شباب من الأنصار 70 رجلا يقال لهم القراء، قال: كانوا يكونون في المسجد، فإذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة فيتدارسون ويصلون، يحسب أهلوهم أنهم في المسجد ويحسب أهل المسجد أنهم في أهليهم، حتى إذا كانوا في وجه الصبح استعذبوا من الماء واحتطبوا من الحطب، فجاءوا به فأسندوه إلى حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم. صفحة 65. جميعا فأصيبوا يوم بئر معونة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على قتلتهم 15 يوما في الصلاة والغداء. رواه أحمد في مسنده وأصله في الصحيحين، لكن ليس فيه موضع الشاهد. انتهى. 3. وأسامة بن زيد رضي الله عنهما يشاوره النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، كما روى ذلك البخاري في حديثه برقم 2637، ويسلمه قيادة الجيش الذاهب إلى الروم، كما جاء ذلك في ترجمة أسامة رضي الله عنه في الإصابة. انتهى. 4. وعتاب بن أسيد يجعله أميرا على مكة. 5. عبد الله بن الزبير يقود الغلمان لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. 6. ومصعب بن عمير يرسله داعية إلى أهل المدينة فيسلم على يديه أكثر أهلها، ويدخل نور الإسلام كل بيت من بيوتها. ولمزيد من المعلومات حول عتاب وابن الزبير ومصعب يراجع كتاب الإصابة، ففيه ترجمة وافية لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 7. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وموقفها في الهجرة. 8. وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت عالمة فقيهة يرجع إليها الصحابة فيما أشكل عليهم. توجيهات للشباب: إن الشباب بالإسلام هو الخير والبناء، وهو بغير الإسلام تعاسة وبلاء، فالشباب طاقة يسخرها الإسلام في إصلاح البشرية، فإليك أخي الشاب هذه التوجيهات التي يمليها عليك دينك. 1. على الشاب بأن يعرف دينه ويمتثله في سلوكه وعمله، ويكون على قناعة تامة به، ولا يلتفت لأقوال الحاقدين والمشككين، وليعلم أن دينه أفضل دين، وأن كل ما سواه فهو زور وباطل، وأن عليه أن يسخر ما أودعه الله من قوة ونشاط في خدمة هذا الدين. 2. على الشاب أن يعلم أن أمته هي خير أمة، وأن هذه الخيرية ثابتة لها ما دامت متمسكة بدينها، وليعلم أن أمته بقيت دهرا طويلا رائدة للعالم، وأنه يجب أن تبقى لها هذه الريادة، وذلك لا يتحقق إلا بالالتزام بتعاليم الإسلام. 3. على الشاب أن تكون همته بعد إصلاح نفسه إصلاح الآخرين وتعبيد الناس لرب العالمين، وليحذر أن يكون داعية سوء يكون عليه وزر نفسه ومن أوزار الآخرين. 4. على الشاب أن يعرف ما لوطنه وولاة أمره من الحق، فهو بلد الإسلام الذي ولد فيه وعلى أرضه نشأ، وإن عليه لولاة الأمر الطاعة في المعروف، وليحذر أن يكون آلة يستخدمها الأعداء لهدم الأمة من داخلها والإفساد في الوطن. صفحة 66. 5. على الشاب أن يكون دائم الارتباط بالله تعالى من خلال أداء الصلاة في وقتها، وكثرة الذكر والدعاء والاستعانة به في جميع الأمور، والتوكل عليه، والمحافظة على الأوراد المشروعة كأذكار الصباح والمساء والدخول والخروج والركوب ونزول المكان وغير ذلك. 6. على الشاب أن يعلم أن قدوته الحقيقية هو محمد صلى الله عليه وسلم، وليحذر من التقليد الأعمى الذي يفقده شخصيته وتميزه. 7. على الشاب أن يحافظ على رجولته ويتجنب كل ما من شأنه أن يضعفها من ميوعة وتكسر وتشبه بالنساء وغير ذلك. 8. على الشاب أن يصبر على مشقة فعل الطاعة وترك المعصية حتى تستقيم نفسه على ذلك وتستلذ به، فإن الخيرة عادة. وهذا جزء من حديث رواه ابن ماجه في المقدمة باب فضل العلماء برقم 221، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه وغيره. وعليه ألا يتأثر بمن يسخر منه أو يلمزه، فقد قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، الآيات 29 وما بعدها من سورة المطففين. 9. على الشباب أن يستشعروا بأنهم آباء المستقبل، فلا بد أن يعدوا أنفسهم لتربية أبنائهم التربية الصحيحة، فيسلحوا أنفسهم بالعلم والأدب. 10. وعلى الشاب إذا أراد أن يروح عن نفسه أن يلتزم بالحلال ويتجنب الحرام، فإن في الحلال غنية عن غيره، وإن عاقبة الحرام وخيمة، وليكن من دعائه: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي برقم 3634، وقال: حديث حسن. 11. على الشباب أن يكونوا حذرين من الأفكار الهدامة حتى ولو كان ظاهرها الصلاح والإصلاح، فلا يقبلوا فكرة إلا بعد عرضها على العلماء والأساتذة حتى لا يقعوا فريسة في أيدي دعاة الباطل. صفحة 67. الأسئلة: السؤال الأول: ما سبب التركيز على الشباب؟ السؤال الثاني: أذكر صورتين من حال الشباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع التعليق على كل واحدة منهما بما تراه. السؤال الثالث: أذكر 4 من الأغلاط التي تراها على شبابنا اليوم، وما رأيك أنت في ذلك؟ السؤال الرابع: أذكر 1 مشاكل الشباب وكيف ترى علاجها. صفحة 68. الشجاعة والرجولة. الشجاعة من أعظم الصفات التي يتميز بها الرجال، وهنا نتعرض لبيانها، ثم نذكر بعض ما ينبغي أن يتميز به المسلم من صفات الرجولة: الشجاعة والتهور والجبن. الشجاعة: الإقدام على قول أو فعل فيه مخاطرة لتحصيل خير أو دفع شر بقوة قلب وثباته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الشجاعة ليست هي قوة البدن، وإنما قوة القلب وثباته، وقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب. انتهى. والجبن ضد الشجاعة، والتهور إقدام بلا تفكير في العواقب ولا تمييز بين الفعل المحمود والمذموم. فالشجاعة خلق فاضل متوسط بين خلقين رذيلين هما الجبن والتهور. مدح الشجاعة وذم الجبن: كل ما في القرآن الكريم والسنة النبوية من الأمر بالجهاد والترغيب فيه وذم التاركين له، كل ذلك مدح للشجاعة وذم للجبن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، الآية 38 من سورة التوبة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، رواه البخاري برقم 2822.
نهاية الوجه الأول.